الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول سبحانه: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وهكذا صرح ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من آية في القرآن الكريم من إن الله يحب المحسنين. ومحبة الله تبارك وتعالى لعبد من عباده نعمة عظيمة جدا، إذ يترتب على محبة الله تبارك وتعالى للعبد أن يحبه العباد، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن آثار محبة الله تبارك وتعالى لعبده أن يوفقه ويحب لما يحبه ويرضاه، كما في الحديث القدسي قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. ومن آثار محبة الله تبارك وتعالى لعبده أن يغفر له ذنوبه، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن آثار محبة الله لعبده ألا يعذبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يلقي الله حبيبه في النار. فإذا كون الله عز وجل الملك العلي العظيم العزيز الجبار المتكبر يحب عبدا من عباده، هذه نعمة لا توصف أبدا. ولا شك مشاهدي الكرام أننا جميعا نتمنى أن يحبنا الله تبارك وتعالى. نحن نحب الله عز وجل أكثر من كل شيء، ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أن يحبنا الله هذا فضل عظيم جدا من الله. كيف نتحصل على هذا الفضل؟ كيف نصل إلى أن نكون من أحباب الله الذين يحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه؟ في هذه الآيات التي ذكرتها: إن الله يحب المحسنين. فإذا أردت مشاهدي الكريم أن يحبك الله تبارك وتعالى فكن من المحسنين. وكيف تكون من المحسنين؟ اعلم أن الإحسان نوعان. الأول أن تكون محسنا فيما بينك وبين الله عز وجل، والثاني أن تكون محسنا فيما بينك وبين الناس. هذان هما أنواع الإحسان، أن تكون محسنا فيما بينك وبين الله عز وجل، وأن تكون أيضا محسنا فيما بينك وبين الناس. فلا يكفي أن تكون محسنا فيما بينك وبين الله وتكون مسيئا فيما بينك وبين الناس. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. من هم المحسنون يا رب؟ قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فإقام الصلاة عنوان إحسان العبد فيما بينه وبين الله، وإيتاء الزكاة عنوان إحسان العبد فيما بينه وبين الناس. وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فسر إحسانهم فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وهذا إحسانهم فيما بينه وبين الله. ثم قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وهذا إحسانهم فيما بينهم وبين عباد الله عز وجل. إذن حتى تكون من المحسنين الذين يحبهم الله يجب أن تحسن فيما بينك وبين الله، وأن تحسن فيما بينك وبين الناس. فلا تسيء فيما بينك وبين الله بترك واجب أو فعل محرم، ولا تسيء فيما بينك وبين الناس بالاعتداء عليهم وظلمهم ونحو ذلك مما يؤذيهم ويسيء إليهم. فما هو الإحسان فيما بينك وبين الله؟ كيف تكون محسنا فيما بينك وبين الله؟ الإحسان فيما بين العبد وربه معناه إخلاص الدين لله عز وجل، أن تخلص عبادتك، أن تخلص دينك، أن تخلص نيتك في كل عمل تعمله لله تبارك وتعالى. هذا هو معنى الإحسان. قال الله تبارك وتعالى في الهدي والأضاحي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. ثم قال وبشر المحسنين أي المخلصين في عبادة الله عز وجل. وفي الحديث المشهور حديث عمر رضي الله عنه ومجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياه عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو تعريف الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو سبحانه وتعالى يراك، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال الإمام النووي مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، مقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك. ولقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالإخلاص، فقال عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص، ثم أمره أن يصدع ويجهر بما أمره الله به من الإخلاص، فقال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال الله تعالى لنا نحن المؤمنين: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. إذن الإحسان فيما بينك وبين الله معنى أن تكون مخلصا لله. ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص معناه تنقية كل شيء من الشوائب التي علقت به. في حاجة علقت بشيء وعايز تنظفها، هذه النظافة اسمها الإخلاص، التنقية، تنقية الشوائب. فكل شيء مشوب، كل شيء مشوب إذا صفى عن شوبه وخلص عنه سمي خالص. ولذلك قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فالدين الخالص هو ما خلص مما يشوبه، فاللبن الخالص ما خلص مما يشوبه من الدم والفرث ومن كل ما يمكن أن يختلط به. والتوحيد الذي خلق الله تعالى الخلق له معرض لشوائب الشرك والرياء والنفاق. عبادة الله سبحانه وتعالى معرضة أن يدخلها النفاق، أن يدخلها رياء، أن يدخلها شرك. ولذلك قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. وقال: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالعبادة عرضة لأن تدخلها الشوائب، شوائب الشرك والنفاق والرياء. فيجب عليك أيها المسلم الكريم أن تخلص العبادة من هذه الشوائب حتى تكون خالصة نقية صفية لا رياء فيها ولا نفاق ولا شرك. فبهذا أمر الله تبارك وتعالى عباده فقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولما توعد الله تبارك وتعالى منافقين الذين يراؤون الناس وفتح لهم باب التوبة جعل من توبتهم أن يخلصوا الدين لله. فقال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فعلينا مشاهدي الكرام أن نخلص ديننا لله عز وجل، وأن نخلص نياتنا لله سبحانه وتعالى، وأن نخلص أعمالنا كلها من أي شوائب شرك أو نفاق أو رياء. فإن الأجر والثواب الذي نرجوه من عبادتنا لله ونطمع فيه من تقربنا إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، هذا الأجر والثواب لا يترتب على الأعمال الصالحة إلا بالإخلاص. يقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى في حق الصديق أبي بكر رضي الله عنه: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. فعلينا أن نحرص على أن نكون محسنين فيما بيننا وبين الله، وذلك بإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وتجريد نياتنا في كل أعمالنا لله. ففي الحديث المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. ثم أيضا من إحسان العبد فيما بينه وبين الله أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص إحسان، والاتباع أيضا إحسان. إخلاص النية لله عز وجل إحسان، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث تكون أعمالنا كلها على هديه وفق سنته صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من الإحسان. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيمانا واحتسابا وهو محسن، أن يتبع في عمله ما شرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان شرطان لا يصح عمل عامل بدونهما، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: يعني أخلصه وأصوبه، فإذا كان العمل خالصا وليس صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا وليس خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا. قالوا: يا أبا علي، ما الخالص وما الصواب؟ قال: الخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وفق لإخلاص نية لله وهدي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أحسن فيما بينه وبين الله، وتعين عليه بعد ذلك أن يجتهد في أن يكون محسنا فيما بينه وبين جميع أفراد المجتمع على وجه العموم لا على وجه الخصوص. فإن الله تبارك وتعالى أما أمر الأولين والآخرين في الإحسان فيما بينهم وبينه سبحانه، والإحسان فيما بينهم وبين كافة الناس. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذا هو الإخلاص وهذا هو الإحسان فيما بينه وبين ربنا، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس عموما حسنا. وقال تعالى لنا نحن المسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فأمرنا الله تبارك وتعالى أن نحسن فيما بيننا وبين كل فرد من أفراد المجتمع، وبدأ أولا في الآية بذكر الإحسان فيما بيننا وبينه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم أمر بالإحسان إلى الأقرب فالأقرب حتى تتسع الدائرة وتعم أفراد المجتمع جميعا. فإنه لو انتشر الإحسان في المجتمع، لو دان كل فرد في المجتمع لله عز وجل بالإحسان إلى الآخرين لانتشرت المحبة والمودة وعم السلام والسلم والأمن والأمان، واختفت النزاعات والخصومات، وانتهت الحقائد والأضغان. لو أننا جميعا دنا لله عز وجل بأننا مأمورون بأن نحسن في إلى بعضنا البعض، وتبدأ دائرة الإحسان بالوالدين، لأن حق الوالدين على الأبناء أعظم حق بعد حق الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، حق الوالدين. ولذلك كثيرا ما يجمع الله تبارك وتعالى في الأمر بين الإحسان فيما بين العبد وربه وبين إحسانه إلى والديه في أكثر من آية، منها هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. و جمع الله تبارك وتعالى في الأمر بشكره وشكر الوالدين في آية واحدة، قال: أن اشكر لي ولوالديك. فكما يجب على العبد أن يشكر ربه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، يجب على الابن أن يشكر أبويه على إحسانهما، لأن إحسان الوالدين إلى الأبناء إحسان عظيم لا يدانيه إحسان أبدا أبدا. فلذلك يجب علينا أن نقدر حق آبائنا حق قدره، وأن ننزله المنزلة التي تجب لهم، وأن نحترمهم وأن نبرهم وأن نكرمهم وأن نؤثرهم على كل شيء، نؤثرهم على أنفسنا وأزواجنا وأولادنا. فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بالإحسان إلى آبائنا وأمهاتنا، والأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا كان الله تبارك وتعالى أمرنا بالإحسان إلى آبائنا فإن الأمر يستلزم النهي عن الإساءة. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين الأمر والنهي، بين الأمر بالإحسان والنهي عن الإساءة في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فبروا آباءكم، بروا آباءكم، أحسنوا إلى آبائكم، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك. واعلموا أن الله تبارك وتعالى يحب المحسنين ويحب البررة بآبائهم، فبروا آباءكم وأحسنوا إليهم ولا تسيئوا. من أكرمه الله تعالى بحياة والديه فليجعلهما فوق رأسه وليضعهما في عينيه، لأن حياة الوالدين نعمة عظيمة جدا جدا جدا، وباب واسع من أبواب الجنة لمن أراد أن يدخل الجنة منه. فإذا مات الأبوان ولم يدخل الإنسان الجنة ولم يرضى عنه الله تبارك وتعالى أن يرضى عنه. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقي المنبر يوما فقال آمين، فرقي الثانية قال آمين، فرقي الثالثة قال آمين، فسألوا ما هذا يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال: من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخله الجنة أبعده الله، قل أمين. قلت أمين، ربنا كرمك بحياة أبويك أو أحدهما، بيديك فرصة عظيمة أنك أنت تكسب رضا الله برضاهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ف إذا متعك الله بحياتهما أو حياة أحدهما، ربنا يعني رحمك وأعذرك وأعطاك فرصة أنك تكسب رضا الله برضا أبويك. معنا اتصال.
السلام عليكم.
نعم، عليكم سلام الله.
لو سمحت يا شيخ، عايز أسأل حضرتك سؤالين.
تفضلي.
عندي بنتي هي صغيرة، بس كل ما تقع مثلا يعني وقعت إيديها كسرت، وتاني يوم وقع عليها الدرج ورمي، يعني بتقع كتير، فكنت عايزة مثلا هلا أطلع لها حاجة لله يعني، مثلا أذبح ولا مثلا اعمل ايه؟ مع اني طيب. برضو بطلع لها يعني ساعات كل شهر بطلع لها اصلا فلوس ليها للمسجد لحد فقير وكده.
جزاك الله خيرا.
فكنت عايز اعرف اعمل لها ايه؟ معلش سؤال تاني، انا لابسه خمار عادي.
نعم.
في بقى اللي هي الخمار اسمه خمار لف، اللي هو بيبقى طويل بس بيتلف ده، لو حضرتك تعرفه.
طويل بس
شايل زي الحاجات كده بس بيبقى كبير قوي. لو انا عملته كده يبقى هقل درجه؟
لا لا لا، الخمار لا يلف والطرحه لا تلف، والطرحه خطا، لأن الخمار أيوة. لابد أن يكون واسعا فضفاضا حتى يستر المرأة، يستر عنقها ورأسها وصدرها. فإذا يعني لفت المرأة الخمار جسمت جسدها، وهذا لا يجوز.
ماشي.
أما ابنتك فيعني تتصدقين لها كل شهر، جزاك الله خيرا، هذا عمل طيب، وفي الحديث داو مرضاكم بالصدقة. وأنصحك أن تعوذيها دائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فعوذي ابنتك وأبنائك جميعا بهذه الكلمات: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكل ليلة اقرأ على الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، والله يحفظها لك. فعلينا مشاهدي الكرام أن نحسن إلى آبائنا وإلى أمهاتنا، وأن نحضر من الإساءة إليهما، فإن الإساءة إلى الوالدين من أكبر الكبائر. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. وجعل صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين والإساءة إليهما مانعا من قبول الأعمال الصالحة، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يقبل لهم صرفا ولا عدلا: العاق لوالديه، والمنان، والمكذب بالقدر. فإذا أحسننا إلى آبائنا ينتقل دائرة الإحسان إلى ذوي القربى، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، أخوك وأختك وعمك وعمتك وخالتك وخالك والأقرب فالأقرب. معنى اتصال. أي أخي إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
إذاك دكتور عظيم.
نحمد الله عليكم.
لا سمعت قلت عايز من حضرتك فتوى صغيرة كده.
تفضل.
هو أنا اللي صوت حضرتك واطي.
نعم؟
صوت حضرتك واطي شوية.
أنت شوف إيه اللي شغلك عندك.
سامعني حضرتك؟
تفضل، سامعك أنا، تفضل.
حضرتك أنا كنت ماشي في طريق النهاردة ولقيت مبلغ من الفلوس.
نعم.
فأنا حضرتك في الطريق فدورت على ناس حواليا الناس على صاحبها ما لقيتش حد.
طب اسمع يا أخي إبراهيم. المبلغ ده اسمعني. المبلغ ده كان 5 جنيه و10 جنيه وحتى 20 30 جنيه
اكثر حضرتك.
نعم
اكثر.
ما انا بقول لك اهو اذا كان كده، اما اذا كان مبالغ 1000 و2000 و3 بقى مبالغ كبيره فاللقط. نعم
100 جنيه.
100 جنيه؟ ايوه 100 جنيه. يعني في المكان الذي وجدتها فيها نادي كده او اكتب ورقه صغيره كده يومين ثلاثه، ان جه حد عرفها ماشي، ما جاش هي لك ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك. وإياك نحسن إلى آبائنا ثم نحسن إلى الأقربين، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. الرحم أختك وأخوك وعمتك وعمك وخالك وخالتك وأبنائهم ودائرة العائلة والأرحام جميعا. الله تبارك وتعالى أمرنا بالإحسان إليهم وحذرنا من قطيعتهم والإساءة إليهم. قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي احذروا القطع الأرحام، احذروا أن تقطعوا الأرحام. معنى اتصال. أي أم سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك، أنا عندي سيف وسلمى، عايزة كل ما بنيجي نحفظ من القرآن مش عايزين يحفظوه.
أعمارهم كام؟
عندي سيف 5 سنوات وسلمى 3.5.
طيب لسه صغيرين إن شاء الله ربنا يبارك لك فيهم، يعني بالترغيب بالترغيب بالراحة كده والكلمة الطيبة، اديله فلوس، هاتله هدية، شو بيحب إيه هاتهوله، ولما تحفظ.
أنا عندي
نعم قطع الصوت.
ما بيعملش اي حاجة عايز عليها اجر او لازم يعمل اي حاجة ياخد عليها، يعني لازم يبقى قدامه مقابل.
ابنك
شايفة من الحتة دي.
لا ما تخافيش ولا حاجة. ما تخافيش ولا حاجة، الله عز وجل هو خالقنا ورازقنا ومالك امرنا، رغبنا في الاعمال الصالحة بالاجر والثواب. قال تعملوا كذا تاخذوا كذا، ففيش مشكلة. هذا الاسلوب التربوي هذا مفيش مشكلة، يا ابني اعمل وأنا أعطيك، ده ما فيش مشكلة فيها إن شاء الله أبدا. بارك الله لك. حذرنا الله تعالى من قطيعة الرحم. قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. معنى اتصال. ايوه اخت سهام.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
طيب بص يا شيخ والله لو سمحت، واحدة بت يعني مامتها مش بتصلي
تدعي لها تدعي لها تدعي لها وهي بتصلي، هي البنت بتصلي ومامتها بتصليش
وبتقول كلام
ماشي. اسمعيني الجواب واضح اهو. البنت لما تكون امها ما بتصليش او مقصره وعندها شويه مثلا زلات وهفوات، البنت تدعي لامها وهي بتصلي ان ربنا يهديه، وهي بالليل وبالقيام بتصلي كده الفجر تدعي ربنا ان ربنا يهدي لامها، والدعاء كويس. وبعدين البنت اللي ربنا هداها وسلكت طريق الهدى لما تبقى كده بره بامها وتكرمها وتحسن اليها تحببها في الدين وتعرفها ان الدين بيامرنا بالاحسان. احنا بنتكلم النهارده عن الاحسان، والله يحب المحسنين، فديننا بيامرنا ان احنا نكون محسنين مع الناس جميعا، واولى الناس باحساننا الاسره اللي عايشين فيه، ابي وامي واخواتي. فاذا ابتلي الولد ذكرا كان او انثى باب مثلا مقصر في الدين او ام مقصره في الدين، فعلى الابناء ان يجتهدوا في بر الاباء واكرامهم والاحسان اليه مع الدعاء، والله يهدي من يشاء الى سواء صراط مستقيم. اي وقت فاطمه
اريد ان اعرف كفاره الصوم، انا في الدين وفايت عليها السنه وراني نرد في الدين وما عرفتش عشان
على 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 رسلك رويدا رويدا. ماذا قلتي؟ كفارة الصيام. إذا كنت تسألين يا أختي فاطمة عن كفارة الصيام اللي هي كفارة اليمين عن صيام 3 أيام، أولا يجب أن تعلمي وأعلم المشاهدون جميعا أن من حلف على شيء ثم حنف فيه فكفارته كما قال تعالى إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فمن الأخطاء المنتشرة عند العامة أن كفارة اليمين صيام 3 أيام، هذا خطأ. لا، الخصال 3 إطعام وكسوة وعتق ديت على التخيير، أي خصلة فعلها الإنسان أجزأته، ولكن لا ينتقل إلى الصيام إلا بعد العجز عن هذه الخصال 3. أما الصيام 3 أيام هل تكون متتابعة أو متفرقة؟ هذا جائز وهذا جائز، والأفضل أو الأولى أن تكون 3 أيام متتابعة، والله أعلم. أيها أخ رجب.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت أنا شغال في مزرعة وبجوار المزرعة سكن يعني.
نعم.
وبعد وصاحب المزرعة بيجي يشرب في خمور وبتاع. وأنا فخر الصبح يعني كده ملزوم أنا بالنظافة برضو، بلم الكاسات وبتاع بغسل الكاسات دي. يبقى أنا أرجوك إن أنت تفيدني بالنصيحة يعني. هذا
هذا بارك الله فيك، هذا مكان لا يجوز لك أن تتواجد فيه. الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم وعدوان، وقد قالوا الإنسان ابن البيئة، فهذه بالنسبة لك بيئة مشؤومة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فاستعن بالله عز وجل وابحث عن مكان آخر مع رجل صالح يكون عونا لك على دين الله. أي أم سارة.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
أنا عندي سؤال نفسي حضرتك تجاوبني عليه عشان محتارة فيه.
ربنا يوفقك.
عندي خمس بنات، هل يجوز إن أنا أعمل حقن مكاري بس أخذ بالأسباب إن ربنا يكرمني والفضل لله بعد كل شيء؟
بارك الله فيك.
يكرمني وربنا يكرمني بالولد يعني.
طيب اسمعي بارك الله فيك. أولا بارك الله فيك، من عقيدتنا الإيمان بالقدر، فالإيمان في ديننا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر كل خيره وشره من الله تعالى. والله تبارك وتعالى قل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقال عز وجل ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإنسان لما يؤمن أن الله هو المعطي وهو المانع وهو النافع هو الضار سبحانه وتعالى، الحكمة إذا أعطى أعطى الحكمة وإذا منع منع الحكمة، اطمأن قلبه وراضي بقضاء الله. لكن مع ذلك لا مانع من الأخذ بالأسباب الشرعية لا مانع من الأخذ بالأزواج الشرعية. وهذا الحقن المجهري العلماء يعني تكلموا فيه، وخلاصة قولهم أنه إذا كان طبيب مسلم أمين حاذق ثقة يخشى الله عز وجل، وأخذ من الرجل ماؤه ووضع في زوجته، فنرجو الله ألا يكون ببأس، وعليك بالدعاء والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. أي أخ محمود؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم
وفيكم
الله.
آمين وإياكم.
عندي سؤال يا سيدنا من يمة الخدمة العسكرية.
السؤال من إيه؟
الخدمة العسكرية. أنا دلوقتي ما قدمتش، ويعني من ضمن الأسباب إن أنا شغال أعمل ومش محتاج للشهادة، فهل ده يجوز شرعا أم لا؟
يا أخ إبراهيم، إذا يا أخي محمود بارك الله فيك، إذا قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا، فإذا طلبت للجيش وندبوك ودعوك إليه فأجب إن شاء الله، والله تعالى يقسم لك الخير. فكثير من الشباب أمثالك كما تعلم يذهبون ويعطون إعفاء دائم أو يعطون تأجيل 3 سنوات أو يلبسون، فإن شاء الله تعالى استعن بالله والله تعالى يقسم لك الخير. أيها أمة الله،
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
يا شيخ، هل يجوزني أنا أسمي اسم سنة أو ألاء أو إسراء لأنه من القرآن ولا بدعة؟
سنة وألاء وإيه؟
وإسراء أو سجع لأنه من القرآن ولا بدعة؟
لا بأس إن شاء الله، لا بأس بهذه الأسماء، وإن كنت أوصي المسلمين والمسلمات باختيار أسماء أبنائهم وبناتهم من أسماء الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم أجمعين، علشان نربط أولادنا بالمسمين بهم. ها يا ابني، أنت عارف أنت اسمك أبو بكر ليه؟ لأن هذا صاحب رسول الله وخليفته وكذا وكذا، يقوم الولد يرتبط بهذا الرعيل الأول من الصحابة، ويبقى عارف يعني ان اللي عايز يكون له دور كما كان له دور. يا ابني انت عارف سميناك عمر ليه؟ عشان عمر الفاروق الخليفة الثاني بعد ابو بكر، وهكذا. بناتنا عائشة، خديجة، حفصة، ها نربط يا اخواني نربط. يعني المشكلة ان دايما كل من يولد له يعني عايز كده يجيب اسم يقول ما حصلش، في حد بيسمي بيه. يعني حتى بلغ بنا الشح ان احنا كمان حتى الاسماء عايزين نستأثر بها، عايزين اسم كده ما حد سماه خالص. نسأل الله ان يبارك لنا ولكم ان شاء الله تعالى. اعود الى الاحسان، اقول الاحسان يجب ان يكون شعارنا، يجب ان نرفع شعار الاحسان. الاحسان فيما بيننا وبين الله، والاحسان فيما بيننا كمجتمع بين جميع افراد المجتمع. مرة ثانية أمة الله،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
شيخ كمان سؤال تاني.
نعم.
إذا ذهب المصلي للمسجد،
نعم،
هو بالعادة ما بيلبسش الطاقية أو الغطرة ولبسها عند وقت الصلاة، هل هاي بدعة ولا لازم يكون دجل أن يلبسها؟
طيب.
والسؤال الثاني الأعلام بتاعت الدول إنه إحنا يكون علم ميز دولتنا، هل بدعة أن أنا أقتنيه في بيتي أو أني أخيطه؟
طيب ماشي
وشكرا جزاك الله خير.
وإياك إن شاء الله. طيب دلوقتي يا أمة الله، أنت أمة الله وبتسألي عن الرجل إذا ذهب إلى المسجد يلبس طاقية عند الصلاة وبعدين يقلعها، يعني ما علاقتك أنت بهذا السؤال؟ ولا بتسألي عشان ابنك ولا أخوك ولا زوجك؟ المهم هذه فقط مجرد مداعبة. مصلي طاقيته في جيبه، يمشي في الشارع حاسر الرأس، فإذا دخل الصلاة لبس الطاقية وسايب مطعم الجامع يخلع الطاقية، هل هذا بدعة؟ ليس بدعة، ولكن هو الترك للأكمل والأولى. فإن من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يغطي رأسه إما بالعمامة وإما بالقلنسوة دون العمامة، فغطاء الرأس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي خير الصلاة. ونرجو الإنسان اللي بيصلي وبيلبس الطاقية في الصلاة يبقى يلبسها في الشارع إن شاء الله، بس أنبه على أنه لا يعتقد أن ستر رأس الرجل واجب في الصلاة، لا، ستر رأس الرجل مش واجب في الصلاة، إذا كان بيأخذ الطاقية بجيبه عشان ما يخش الصلاة يلبسها اعتقادا أن غطاء الرأس بالنسبة للرجل واجب، لا مش واجب، هو أكمل وأفضل فقط. أي نعم. نعود إلى الإحسان وما أحوجنا إلى الإحسان، وكثرة الأسئلة منعتنا من التواصل مع الإحسان، ولعل الإجابة تكون من الإحسان إلى السائلين إن شاء الله تعالى. نعم تفضلي. أيها مسام عليكم السلام تفضلي.
بقول لحضرتك دلوقتي بابايا تعبان وكده وعايزة أروح له، ولما أحب أروح يعني حماتي بتبقى زعلانة إن أنا عايزة أروح، ف يعني أعمل إيه؟ أنا من قبل رمضان ما رحتلوش ومامتي متوفية وكده.
لا من قبل رمضان كتير، من قبل رمضان بقيت الآن 3-4 شهور كتير، خطأ أن حماتك تمنعك من زيارة والدك ولا سيما أنه مريض المدة دي، لكن أنت دايما يعني خير الأمور أو أوسطها، لا تزعجي بيتك زوجك وحماتك وأولادك كل شوية راح على بابا راح على بابا، وفي نفس الوقت
أنا والله ما بروح له يعني على الصور ده من كل فين وفين لما هو بيبدأ يوديني.
لا خطأ، احنا بتكلم عن الإحسان إلى الأرحام، من الإحسان إلى الأرحام والإحسان الوالدين، ويجب أن نتعاون جميعا وتعاونوا على البر والتقوى، يجب على زوجك وحماتك يساعدوك أنك أنت تصل رحمك وتبر أبوك وتزوروه إن شاء الله، ما يمنعوكيش أكثر من كده إن شاء الله.
هو قال لي هوديكي الأسبوع اللي فات وبعدين لقيتها خدت جنب وزعلت قوي، وجدت يعني أتكلم معاه وكده عشان كان في مشكلة بينها وبين إخواتي وكده.
معلش أنت بالنسبة لك اتقي الله واصبري، أنت اتقي الله واصبري، وننصح زوجك وأمثاله من الشباب إن هم يكون عندهم حسن يعني حسن معاملة وتصرف ولباقة كده وكياسة، كيف يرضي أمه وكيف يرضي زوجته، يعني بينه وبين زوجته يرضيها وبينه وبين أمه يقول لأمي خلي بالك من مرات ابنك دي بنتك وهكذا، وتمشي الأمور إن شاء الله تعالى. إذن معشر الإخوة أقول الإحسان أمر عظيم جدا، يجب أن ندين لله تبارك وتعالى به، وأن نوسع دائرة هذا الإحسان لتشمل كل فرد في المجتمع. أقول وقد أزف الوقت على انتهاء، نسمع الآية تاني. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار جارك، كان قريبك ولا مش قريبك، كان مسلم ولا غير مسلم، الجار له حق، والجار ذي القربى والجار جنب والصاحب الجنب زوجتك والزوج مع المرأة وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، حتى الخادم اللي عندك يجب أن تحسن إليه وتكرمه. بل إن الإسلام يأمرنا بالإحسان إلى من أساء إلينا ومن اعتدى علينا، قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وجعل رب العالمين سبحانه وتعالى الإحسان إلى المسيء من علامات العقل، فقال إنما يتذكر أولو الألباب، ثم قال في صفاتهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم اجعلنا من المحسنين الذين تحبهم ويحبونك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم هيئ لمصرنا أمر رشد، اللهم عجل لها بالأمن والأمان والسلامة والسلام، اللهم من أراد مصرنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصرنا بسوء فأنت أولى به وأعلم وأقدر عليه يا رب العالمين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.